بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ من يقرأ وما أخذناه في الدروس الأخيرة من الدرس؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هاتان آيتان فيهما إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل، تثبتان لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء. تقدم الكلام على هذه الآية وأنها آية محكمة وأصل من أصول الاستدلال في باب الأسماء والصفات، وفيها رد على جميع الطوائف، فيها رد على المحرفة المعطلة، وفيها رد على أهل التفويض، وفيها رد على أهل التمثيل والتجسيم الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه، والله ليس كمثله شيء. قال: قوله ليس كمثله شيء إلى آخره، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. نبه المؤلف رحمه الله هنا إلى غلط المعطلة في الاستدلال بهذه الآية، فقال: دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنه، دل هذا على أي شيء؟ على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة. المعطلة يقولون: لا يثبت لله عز وجل سمع ولا بصر، ولا تعالى الله عز وجل عن ذلك، ولا يثبت لله عز وجل أي صفة، ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا ليس كمثله شيء. ما وجه الدلالة؟ قالوا: وجه الدلالة لو أثبتنا له هذه الصفات لزم أن يكون مماثلا للمخلوقين، والله ليس كمثله شيء. وهذه الشبهة رد عليها أهل العلم بردود كثيرة. مر رد هذه الشبهة، تقدم معنا ردها في القواعد المثلى وفي تقريب التدمرية باستفاضة وطول. وحاصل هذا أن هذه الآية فيها نفي المماثلة، فيها نفي المماثلة، والله سبحانه لما ذكر في قوله وهو السميع البصير بعد نفي المثل بعد نفي المماثلة ليس كمثله شيء، دل على أن المراد إثبات من غير تمثيل، دل على أن المراد إثبات من غير تمثيل، لأنه لو كان المراد نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى لما أثبت في الكتاب ولا في السنة شيء من الصفات، ولكان الله سبحانه وتعالى على هذا القول موصوفا بالعدم، وكان موصوفا بأشد الممتنعات. فقوله ليس كمثله شيء يستدل به المعطلة على ماذا؟ على نفي الصفات، ويحتجون به، واحتجاجهم في ذلك باطل، بل المراد من هذه الآية إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، فإن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بنفسه وبغيره أثبت لنفسه صفات وبين أن هذه الصفات تثبت له من غير مماثلة، وهذا واضح جلي. ولهذا يقولون إن الممثلة نظروا بعين واحدة وإن المعطلة نظروا بعين واحدة. فالمعطلة نظروا إلى الشطر إلى الجزء الأول من هذه الآية ليس كمثله شيء، فقالوا هذا فيه نفي الصفات. والممثلة نظروا إلى الجزء الثاني وهو السميع البصير فتوهموا ولم يقرنوا هذا الإثبات بما ذكر قبله، فذهبوا يقولون إن سمع الله كأسماعنا وبصر الله كأبصارنا ووجه الله كوجوهنا ويد الله كأيدينا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فالله ليس كمثله شيء. أهل السنة والحق جمعوا بين إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وبين نفي مماثلته للمخلوقين، فحازوا الجمع بين الأدلة وهدوا إلى الصراط المستقيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. ليس كمثله شيء قصد أن يكون نفي أن يكون معه شريك أو معبود، فيكون في هذا كقول الله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله سبحانه هل تعلم له سميا كما يفعله المشبهون والمشركون. ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. فإذا ليس المراد بقوله ليس كمثله شيء أنه لا يوصف بصفة، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئتان أو ممتلئ فيهما الشيء الكثير، والكثير مما وصف الله عز وجل به نفسه بشتى طرق الوصف والإثبات. فتأتي الأدلة بإثبات الصفات لله عز وجل بطريق ذكر الأفعال، وتأتي بطريق ذكر الصفة صريحة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتأتي بإثبات الأسماء المتضمنة للصفات، وتأتي بنفي صفات النقص المتضمنة لإثبات الكمال. طرق مختلفة جاءت بها أدلة الكتاب والسنة في إثبات الصفات. قال رحمه الله ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى. يسمع هو بسمع، هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. نعم، كما تقدم في أول الكتاب أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. فالله سبحانه وتعالى يسمع بسمع، هو صفة له سبحانه وتعالى، وسمعه لا يماثل أسماع خلقه. وهو سبحانه يسمع السر والنجوى، يسمع السر وأخفى. فالسميع هو المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها: وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض كلامها. والله عز وجل سمعها سبحانه وتعالى وأنزل القرآن. قال الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال رحمه الله: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات. وهكذا أيضا في قصة ذينك الثلاثة عند أن قال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال بعضهم يسمع بعضه ولا يسمع بعضا آخر. وقال بعضهم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا. وكما قالوا قال الآخر لئن كان يسمع بعضه لقد سمعه كله. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم. الآية التي في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الآيات. طيب قال رحمه الله ومعنى البصير والحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت. البصير المدرك لجميع المرئيات والسميع المدرك لجميع الأصوات. قال مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. وهو أي بصير هو من حيث العربية فعيل بمعنى مفعل، بصير بمعنى مبصر. قال وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. قال روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه. النبي عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه على أذنه والتي تليها التي هي سبابة على عينه. وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه عند أن قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا يريد وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهاتين الصفتين، وأن الله عز وجل يسمع بسمع هو صفة له ويبصر ببصر هو صفة له سبحانه وتعالى. قال ومعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، يجعلون السمع بمعنى العلم، سمعه بمعنى علمه، علم المسموعات، لا يثبتون لله عز وجل سمعا بسمع هو صفة لله سبحانه، وإنما يرجعون السمع إلى صفة العلم. قال وبصره علمه بالمبصرات. قال وهو تفسير خاطئ، لأن السمع لله سبحانه وتعالى هو سمع بسمع هو صفة له، وإذا سمعه الله سبحانه وتعالى فقد علمه. لكنهم يقولون المراد بالسمع علمه بالمسموعات، المراد بالبصر علمه بالمبصرات، فيريدون من هذا أن ينفوا صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، أي لأنه ينفك العلم عن ماذا؟ عن السمع والبصر. فقد يعلم الشخص بشيء وهو لم يره، وقد يعلم بشيء وهو لم يسمعه قال فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. فإذا قولهم أيضا في هذا الباب تأتي أيضا هناك أيضا من هذه المناظرات في هذا الباب بين أهل السنة وأهل الباطل في هذا، أن الله سبحانه وتعالى أنه في بعض المواطن أو المواضع التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها السمع والبصر لا يسوغ وضع العلم أو الفعل يعلم أو ما اشتق منه موضع ما ذكر في ماذا؟ في السمع والبصر. قال الله سبحانه وتعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى. والله سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويرى بعين سبحانه وتعالى كما ثبت بذلك الدليل، وسيأتي الكلام على هذا فيما بعد. إذن هذا هو حاصل هذين الاسمين السميع البصير، إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، صفة البصر لله سبحانه وتعالى، صفتان ثابتتان لله عز وجل من غير تمثيل. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وقوله قبل هذا في الحديث فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، هذا فيه ماذا؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عند قراءة هذه الآية، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عند قراءة هذه الآية. فهل يسوغ لأحد أن يشير عند قراءة هذه الآية؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية أن من العلماء من قال يسوغ ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ومن فعل ذلك فهو مقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعلمهم وهو القدوة. وذكر قولا آخر أن هذا قد يختلف باختلاف المقام، ففرق بين أن يشير في مجمع أناس يفهمون من إشارته أن المراد منه، أن المراد بها هو إثبات تلك الصفة لله سبحانه وتعالى وتحقيق إثباتها لله عز وجل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفرق بين مكان آخر فيه أناس يجهلون أو لا يفهمون من الإشارة إلا التشبيه والتمثيل، ويخشى أن يدخل قلوبهم من ذلك شيء فتترك الإشارة في هذا المقام، ولكل مقام مقال. ومن هذا الباب قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهكذا ابن عباس رضي الله عنه فيما ذكر عنه في الأثر أنه ذكر في بعض مجالسه آية في باب الصفات، فانتفض بعض الجالسين فقال: ما لهؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أو كما جاء عنه. على كل، إذا كان الإنسان في مقام يخشى أن يفهم منه غير المراد، وماذا بارك الله فيكم، يخشى أن يدخل الناس في ذلك شيء، فهنا يكون هذا من باب المصلحة. والعبد يذكر باب الأسماء والصفات ويبين للناس، يعقب هذا بالبيان، لأن الشر قد كثر في هذا الباب، ولأن التحريف والتعطيل قد انتشر بانتشار الأشاعرة، وانتشر كذلك أيضا بدعوة المعتزلة في هذا الباب، فصار الناس كثير منهم ماذا بارك الله فيكم على تلك المعتقدات، فيحتاج السني في هذا إلى البيان والإيضاح. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويراجع لهذا كلام الشيخ ابن عثيمين، الكلام الذي قرأناه. والنبي عليه الصلاة والسلام عند في خطبة حجة الوداع أشار إلى ماذا؟ إلى السماء، وقال: اللهم، كان يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها في الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهذه الإشارة يمنعها الأشاعرة مطلقا، وهذا المنع مطلقا ليس بصواب ترده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قد يتوقف الإنسان فيها عند أناس لا يفهمون المراد. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمه الله: قوله ولولا إذ دخلت جنتك، هذه الآيات إلى آخر الآيات، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. نعم، النصوص في إثبات صفتي الإرادة والمشيئة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة. بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر قول الطوائف في هذه المسألة، في مسألة الإرادة والمشيئة. فالأشاعرة يثبتون الإرادة ضمن الصفات السبع التي يثبتونها، وهي حي الحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. وأما ذلك البيت حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، هو مشهور لكنه غير موزون من حيث الوزن، غير موزون. طيب، ماذا بارك الله فيكم؟ فالإرادة يثبتونها، لكن يثبتونها بالدليل الشرعي أم بالدليل العقلي؟ بالدليل العقلي. ما هو الدليل الذي يثبتون به الإرادة؟ قالوا التخصيص. التخصيص، ما معنى التخصيص؟ قالوا لما خلق الله عز وجل هذا الخلق وجعل منه فيه الطويل والقصير والأبيض والأسمر، وهكذا أيضا جعل كل عالم من العوالم وكل أمة من الأمم على صنف، فبنو آدم على شكل وصنف متقارب، وهكذا أيضا كل صنف وأمة من الدواب والطيور على صنف وماذا وشكل وهيئة، وهكذا في ماذا في كثير من هذا. هذا دليل على الإرادة، هذا دليل على الإرادة، أن الله عز وجل أراد ذلك. فإذا تثبت لله سبحانه وتعالى صفة الإرادة. ما هو دليلهم؟ دليلهم التخصيص. قلنا إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، هذا الدليل الذي ذكروه، وإن كان استنتاجا صحيحا من حيث الاستنتاج ينتج نتيجة صحيحة، لكنه مبني على أن الصفات تثبت بالعقل، وعند أهل السنة أن العقل إنما هو تابع لماذا؟ تابع للشرع، تابع للسمع، تابع للأدلة، وليس مستقلا بنفسه. فإذا أهل السنة يثبتون الإرادة، الأشاعرة أهل السنة يثبتون الإرادة بدليل السمع والعقل، والأشاعرة يثبتون الإرادة بدليل العقل. هل إثبات الأشاعرة للإرادة كإثبات أهل السنة للإرادة؟ الجواب لا. ومن هنا نكرر أن الأشياء، أن الصفات التي يثبتها الأشاعرة، الصفات السبع، أن الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة في هذا الباب، إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السنة لها. فتقدم معنا في ماذا؟ في مسألة السمع والبصر، أنهم يقولون يثبتون السمع والبصر، ويقولون معنى السمع العلم بالمسموعات، معنى البصر العلم بالمبصرات. هذا قول الأشاعرة، هذا قول بعض الأشاعرة. وهنا كذلك الإرادة عندهم إثباتها وتفسيرها على غير التفسير الذي يفسره به أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات. يثبتون إرادة واحدة قديمة لله سبحانه وتعالى تعلقت في الأزل بكل المرادات. يقولون الله عز وجل أراد ما سيكون إلى آخر ما سيكون إلى ما شاء الله. قالوا الله عز وجل أراد ذلك في الأزل، أراد ذلك في الأزل، أي ماذا؟ أراد ذلك قديما. وهذه الإرادة هي إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، تعلقت في الأزل بكل المرادات. الله سبحانه وتعالى أراد أن نجتمع في هذا المكان، أراد أن نجتمع في هذا المكان، وهذه الإرادة هل ما زمنها عند الأشاعرة؟ قالوا في الأزل، أراد في الأزل أن تتعلق، أراد في الأزل، وهذه الإرادة التي في الأزل تعلقت بكل المرادات. أراد الله سبحانه وتعالى مثلا أن يسقط جبل، أو أن يحصل انصداع في مكان، أو شيء من الأشياء، أن يموت فلان، أن يحيى فلان، أراد الله سبحانه وتعالى. قالوا هذه إرادة في الأزل، إرادة في الأزل، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، يلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. ما معنى هذا؟ معناه أن المراد في زمن والإرادة في زمن، فتخلف المراد عن الإرادة، وهذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد الشيء كان، إذا أراد الشيء كان. وأتي في هذه الآية بالفاء التي تفيد التعقيب، فهذا يرد على مذهب الأشاعرة أن الإرادة كانت في الأزل، وأن المرادات حدثت بعد ذلك تباعا. قال رحمه الله، قال عندنا في الحاشية: لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، قل إن شاء الله، أي إن شاء الله تعالى فعله، وذلك يكون في الزمن الذي ماذا يعقبه الفعل. قال ويقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فعلق المشيئة بالدخول، ودخولهم ليس في الأزل، دخولهم ليس في الأزل، وإنما دخولهم في ماذا؟ في ذلك الوقت الذي ماذا سبق، الذي كان بعد نزول هذه الآية. ويقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فعلق أمر المترفين بالإرادة، دليل على أن الإرادة، على أن الإرادة وقعت في ذلك الوقت. ويقول سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هذا أيضا مما يدل على تعلق الإرادة بالمرادات وقت أو ماذا قرب وقوعها. قال ويقول وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إلى آخر الآيات في هذا الباب. قال وأمثال ذلك في القرآن كثير. فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال، مثل إن وأن، إن شاء الله أي إذا شاء الله أراد، فهذا يدل على أن الله عز وجل له ماذا مشيئة، وأن مشيئته ليس كما يقول الأشاعرة كانت في الأزل ولم يشأ الله عز وجل بعد ذلك. قال وكذلك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، هذا كله يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة. هذه الآيات كلها رد على الأشاعرة، فإرادة الله سبحانه وتعالى ليست كما يقول الأشاعرة أنها قديمة، فإنه يلزمهم من ذلك أن تتخلف الإرادة عن المراد. قال أو أن يتخلف المراد عن الإرادة. قال وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات، لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، يقولون إنه يريد لكن بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، يقولون لا في محل. هل تثبتون إرادة صفة قائمة بالله عز وجل؟ قالوا لا. ما الذي يمنعكم من ذلك؟ قالوا لو أثبتنا ذلك لكان الله عز وجل محلا للحوادث، والله يتعالى عن هذا، وهذا من مغالطاتهم ومن شبهاتهم التي يريدونها. وأهل الحق يثبتون الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق به، إرادة صفة قائمة به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها. لما قالوا إرادة حادثة لا في محل، قولهم إرادة حادثة هذا منهم فرار من اللوازم الباطلة التي تلزم الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا إرادة قديمة، وهذا معلوم فساده بالاضطرار، معلوم فساده بالاضطرار. فالأشاعرة في هذا الجانب. لما علموا فساد هذا المذهب مذهب الأشاعرة بالاضطرار قالوا هي إرادة حادثة لكنها ليست في محل، بمعنى أنها ليست قائمة بالله سبحانه وتعالى، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها والصفة لا تقوم إلا بموصوف. فقولهم أيضا وقعوا في شيء معلوم بطلانه وهو قيام الصفة بغير الموصوف، هذا أمر معلوم بطلانه في اللغة ومعلوم بطلانه أيضا في العقل كما علم بطلانه قبل ذلك في السمع. قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل. فهؤلاء أرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا في ما هو مناقض للمنقول والمعقول، والأشاعرة كذلك. قال رحمه وكل هؤلاء إنما فروا من شبهة أوردوها على أنفسهم لم يستطيعوا الفكاك منها كما بين ذلك في كتاب قبل هذا. قال وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، وهذا التقسيم للإرادة إلى نوعين إرادة كونية وإرادة شرعية تنحل به كثير من الإشكالات، تنحل به كثير من الإشكالات، تقسيم له أدلته من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا التقسيم يخرج ماذا المسلم من التخبطات التي وقع فيها أهل الطوائف في هذا الباب وفي باب القدر، في هذا الباب وفي باب القدر. قال وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة. قالوا الإرادة، أهل السنة يقولون الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. إرادة كونية ترادفها المشيئة، فالمشيئة بمعنى الإرادة الكونية. قال وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كان ذلك الشيء وقوعه على ما أراد الله عقب إرادة الله سبحانه وتعالى له، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يقول المحقق إنه حسن لغيره. قال وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، والأول إرادة كونية تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فعله وإحداثه. إذن الإرادة الكونية ويقال لها القدرية هي بمعنى المشيئة، وهي واقعة لا محالة وتتعلق بالمحبوب والمكروه. الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة أو التي يقال لها القدرية هي بمعنى المشيئة، وهي واقعة لا محالة وتتعلق بالمحبوب والمكروه، أي بما يحبه الله وبما لا يحبه سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية ويقال لها الدينية، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا كما ذكر المؤلف، وهي من حيث الوقوع قد تقع وربما لم تقع، من حيث الوقوع قد تقع وربما لم تقع، ولا تتعلق إلا بالمحبوب، لا تتعلق إلا بالمحبوب بما يحبه الله ويرضاه. فإذا هي بمعنى المحبة والرضا، وقد تتخلف ولا تتعلق إلا بماذا؟ إلا بالمحبوب، بخلاف الإرادة الكونية فإنها بمعنى المشيئة وهي واقعة لا محالة وتتعلق بالمحبوب وغيره، بالمحبوب والمكروه. قال المؤلف رحمه الله ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. الكفر الواقع في الناس، المعاصي الواقعة في الناس، هذه وقعت بإرادة الله لكن بالإرادة الكونية، لأنه لا يكون في كونه إلا ماذا؟ إلا ما يشاء، لا يكون في كونه إلا ما يشاء. هذه الشبهة هي التي جعلت ماذا بارك الله فيك، الذين ينفون القدر، جعلتهم يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، بل العباد خلقوا فعل أنفسهم، خلقوا فعل أنفسهم. من هذه الشبهة قالوا لو قلنا إن الله خلقها فمعناها أنه أرادها، وهذا يلزم منه أن الله عز وجل أراد الشر وخلق الشر. يقال لهم أهل السنة يقسمون الإرادة إلى ماذا؟ إلى قسمين، كما جاءت بذلك الأدلة، إرادة كونية، وهذه تتعلق بالمحبوب وبالمكروه. فالكفر الذي وقع لم يقع إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، لأنه لا يكون في كونه إلا ما يشاء. لو وقع شيء في كون الله عز وجل من غير إرادته، من غير مشيئته، كان هذا ماذا؟ كان هذا نقصا في قدرة الله سبحانه وتعالى، عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. قال فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق. طيب، ثم أيضا إذا وقعت هذه الأشياء من الكافر والفاسق، وقع الكفر من إبليس ومن الشياطين إلى آخره، هذه الأشياء أراد الله عز وجل كونا أن تقع فوقعت، وله في ذلك حكم بالغة، له في ذلك حكم بالغة. قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذه حكم جعلها الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء، فأرادها كونا لحكمة بالغة. قال رحمه الله بما لا يحبه الله، تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه، بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. الكافر الذي مات على كفره، آمن أو لم يؤمن؟ لم يؤمن. هل أراد الله منه الإيمان؟ أراد الله منه الإيمان إرادة ماذا؟ إرادة شرعية. هل وقع منه الإيمان؟ لم يقع منه الإيمان. المؤلف يقول لم تتعلق هنا الإرادة الكونية بإيمان الكافر لأنه مات من غير إيمان، ولم تتعلق بطاعة الفاسق لأنه ماذا مثلا مات غير مطيع في تلك الأوامر التي طلبت منه. قال والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. الإرادة الشرعية التي هي الدينية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور. الله عز وجل أمر بالإيمان، أمر بماذا؟ بالإيمان. أمر جميع الناس بعبادته، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهي تتعلق بكل مأمور أمر الله عز وجل به شرعا، بكل مأمور أمر الله عز وجل به شرعا. واقعا كان كما يقع من المستجيبين لله ولرسوله، أو غير واقع كما يحصل من ماذا؟ من الكفار أو غير المستجيبين. قال وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به كالكفر والفسوق. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن. إيمان المؤمن هو مؤمن استجاب للأمر الشرعي وآمن، فهذا اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية لأن الله أراد منه الإيمان، والإرادة الكونية لأنه مؤمن فعلا. قال وطاعة المطيع كذلك. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. كفر الكافر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، فهي إرادة كونية. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر، أراد الله شرعا منه الإيمان لكنه لم يقع كونا، وطاعة العاصي. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر، أي صاحبه الكافر صاحب الجنتين، قصة مذكورة في سورة الكهف، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وقوله فمن يرد الله أن يهديه الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد الله هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، لم يثبت الحديث في ذلك وإنما ظاهر القرآن، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. الآن يا إخوان لو جئنا إلى هذه الآيات ننظر هل هي هل المراد من الإرادة فيها الإرادة الشرعية أو الكونية. أما قوله قلت ما شاء الله، المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، وهكذا الآية التي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا هذه بمعنى الإرادة الكونية. قوله ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد هذه إرادة كونية. قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه مسألة ماذا؟ مسألة فقهية شرعية. إن الله يحكم ما يريد، المراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية. فمن يريد الله، لأن التحليل والتحريم هذا لأن هذه أمور شرعية، والله عز وجل يحكم ما يريد شرعا وكونا. قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة ماذا؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرح الله صدره، هذه إرادة كونية، إرادة كونية، لأن الله عز وجل أراد ذلك فوقع. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية كأنما يصعد في السماء. يقول الأخ هناك إشكال في مسألة القدر فيما يتعلق بأفعال العباد، هل الفعل الذي يقع بإرادة الله وفعل من العبد لابد للعبد أن يفعلها ماذا؟ هذا سيأتي بارك الله فيك في الكلام على القدر، سيأتي في الكلام على القدر. العبد له إرادة وله قدرة، والله عز وجل خالقه وخالق إرادته وقدرته. يقول الأخ قال السفاريني والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقي. طيب يقول ذكرتم الكناني ثم ترحمتم عليه ولعله سبق لسان. لا، الكناني هو صاحب مؤلف كتاب الحيدة، عبد العزيز ابن يحيى ابن عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي وهو من أهل السنة رحمه الله. إنما بشر بن غياث المريسي ذلك الرجل الذي كفره أهل العلم. يقول الأخ في صفة العلم قال المؤلف خلافا للمعتزلة، لماذا لم يقل خلافا للمعتزلة والجهمية وغلاة الغلاة؟ والجواب أن هذا تنبيه بالأدنى عن الأعلى، فإذا كان المعتزلة نفوا هذه الصفة فمن باب أولى الجهمية وغلاة الغلاة. طيب يقول هل ثبت في الأدلة صفة الأذن والعين؟ العين ثابتة بالأدلة، العين ثابتة بالأدلة وستأتي أدلتها، هذا الذي ثبت، وإنما يقف المرء حيث ورد به الدليل. ونثبت لله سمعا وبصرا، يسمع بسمع سبحانه وتعالى ويبصر بعينيه سبحانه وتعالى. إيمان الكافر يقول هل هي إرادة شرعية كونية؟ إيش يا منذر ماذا تجيبه؟ إيمان الكافر هو مطلوب منه ماذا؟ شرعا. يقول هل الصفاتية هم أهل السنة؟ لا، الصفاتية وصف يشمل أهل السنة، يقصد به يعني الشيخ الإسلام في كثير من المواضع قوله الصفاتية أي الأشاعر الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا. يقول ما رأيكم في من يقول الله عز وجل يبصر لكن لا أقول يبصر بعينيه؟ السلف عبروا بهذا، له عينان يبصر بهما سبحانه وتعالى، وهذا الدليل، هذا الحديث الذي قرأناه اليوم، وكذلك أقوال السلف تدل على هذا. طيب يا إخوان، تنبيه. يقول سمعنا أن هناك من يثبت لله عينا واحدة، هذا سيأتي الكلام عليه. من يثبت لله عينا واحدة فما حجته؟ ليست له حجة ظاهرة، ليست له حجة، وإنما هي بعض الشبهات التي تمسك بها من بغير تحرير. طيب يا إخوان، تنبيه بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى غدا ما في درس، هذا أولا. أمر آخر، الأسبوع القادم أيضا ربما يكون ما في دروس، ويعلم الله أني من أشد الناس، من أشد الإخوة حرصا على عدم التخلف عن الدروس وعلى عدم الانقطاع، ولكن ماذا بارك الله فيكم، أمر هكذا استدعى نخرج إليه نحو أسبوع هكذا، وإن شاء الله تعالى سنواصل الأسبوع بعد القادم، فإن شاء الله تعالى نتوقف عن الدروس حتى الإعلان، ربما نعلن الأسبوع القادم متى سنفتح الدروس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.